ومن الأحداث التي نقم المسلمون على عثمان تسييره لصلحاء الكوفة إلى الشام. وهو البلاذري عن عباس بن هشام عن أبي مخنف في إسناده قال: لما عزل عثمان الوليد بن عقبة عن الكوفة ولاها سعيد بن العاص وأمره بمداراة أهلها، فكان يجالس قراءها وجوه أهلها ويسامرهم، فيجتمع عنده منهم مالك بن الحارث الأشتر النخعي وزيد وصعصعة بن صوحان العبديان وحرقوص بن جهير السادي وجندب بن جهير الإزدي وشريح بن أوف بن يزيد بن زاهر العبدي وكعب بن عبدة النهدي، وكان يقال لعبدة بن زاد بن ذي الحبكة، وكان كعب ناسكا وهو الذي قتله بشر بن أرطاة وعدي بن حاتم الجواد الطائي ويكنى أبا طريف وكدام بن حضري بن عامر ومالك بن حبيب بن خراش وقيس بن عطارد بن حاجب وزياد بن خصبة بن ثقف ويزيد بن قيس بن الأرحبي وغيرهم، فإنهم عنده وقد صلوا العصر تذاكروا السواد والجبل، تفضلوا السواد وقالوا: هو ينبت ما ينبت الجبل وله هذا النخل. وكان حسان بن معدود الدهلي الذي ابتدع الكلام في ذلك، فقال عبد الرحمن بن خنيس الأسدي وصاحب شرطة: لوددت أنه للأمير وأن لكم أفضل منه. فقال له الأشتر: تمنى للأمير أفضل منه ولا تمنى له أموالنا. فقال عبد الرحمن: ما يضرك من تمنية حتى تزوي ما بين عينيك، فوالله لو شاء كان له. فقال الأشتر: والله لو رام ذلك ما قدر عليه. فغضب سعيد وقال: إنما السواد بستان لقريش. فقال الأشتر: أتجعل مراكز رماحنا وما أفاء الله علينا بستانا لك ولقومك؟ والله لو رامه أحد لقرع قرعا يتصعصع منه. فوثب بابن خنيس فأخذته الأيدي، فكتب سعيد بن العاص بذلك إلى عثمان قال: إني لا أملك من الكوفة مع الأشتر وأصحابه الذين يدعون القراء وهم السفهاء شيئا. فكتب إليه أن سيلهم إلى الشام، وكتب إلى الأشتر: إني لا أراك تضمر شيئا لو أظهرته لحل دمك، وما أظنك منتهيا حتى تصيبك قارعة لا بقي بعدها. فإذا أتاك كتابي هذا فسر إلى الشام لإفسادك من قبلك، وإنك لا تألهم خبالا. فسير سعيد إلى الأشتر ومن كان وثب مع الأشتر، وهم زيد وصعصعة بن صوحان وعائد بن حملة الطهوي من بني تميم وكميل بن زياد النخعي وجندب بن زهير الإزدي والحارث بن عبد الله الأعور الهمداني ويزيد بن مكفف النخعي وثابت بن قيس بن المنقع النخعي وأصعر بن قيس بن الحارث الحارثي. كذا في أنساب الأشراف في العين المهملة وفي الإصابة بالمعجمة أصغر. فخرج المسيرون من قراء أهل الكوفة فاجتمعوا بدمشق، نزلوا مع عمرو بن زرارة وبرهم معاوية وأكرمهم، ثم إنه جرى بينه وبين الأشتر يقال حتى تغالبا فحبسه معاوية. فقام عمرو بن زرارة فقال: لئن حبسته لتجدن من يمنعه. فأمر بحبس عمرو فتكلم زائر القوم فقالوا: أحسن جوارنا يا معاوية. ثم سكتوا فقال معاوية: ما لكم لا تكلمون؟ فقال زيد بن صوحان: وما نصنع بالكلام؟ فإن كنا ظالمين فنحن نتوب إلى الله، إن كنا مظلومين فإنا نسأل الله العافية. فقال معاوية: يا أبا عائشة، أنت رجل صدق وأذن له في اللحاق بالكوفة. كتب إلى سعيد بن العاص: أما بعد فإني قد أذنت لزيد بن صوحان بالمسير إلى منزله بالكوفة لما رأيت من فضله وقصده وحسن هديه، فأحسن جواره وكف الأذى عنه فأقبل إليه بوجهك وودك، فإنه قد أعطاني موثقا ألا ترى منه مكروها. فشكر زيد بن معاوية وسأله عند وداعي إخراج من حبس ففعل. وبعد بلغ معاوية أن قوما من أهل دمشق يجالسون الأشتر وأصحابه، فكتب إلى عثمان: إنك بعثت إلي قوما أفسدوا مصرهم وأنغلوه، ولا آمن أن يفسدوا باعك من قبلي ويعلمهم ما لا يحسنونه حتى تعود سلامتهم غائرة واستقامتهم وعوجاجا. وكتب إلى معاوية يأمره أن يسيرهم إلى حمص، ففعل. كان واليها عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بن المغيرة، ويقال إن عثمان كتب في ردهم إلى الكوفة، فضج منهم زعيد ثانية، وكتب في تسييرهم إلى حمص فنزلوا الساحل. هذه رواية كتاب الأنصار للبلاذري. وهناك رواية موسعة أوسع من هذه ذكرها جماعة المؤرخين، منهم أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وابن الأثير بالكامل وغيرهما. قال ابن عبد الحديد في شرح نهج البلاغة: اضطراب الأمر على عثمان. ويجب أن نذكر في هذا الموضع ابتداء اضطراب الأمر على عثمان. أصح ما ذكر في ذلك ما أورده أبو جعفر محمد بن جرير الطبري في التاريخ، وخلاصة ذلك أن عثمان أحدث أحداثا مشهورة نقمها الناس عليه من تأمير بني أمية، ولا سيما البشاق منهم وأرباب السبع وقلة الدين، وإخراج مال الفيء إليهم، وما جرى في أمر عمار وأبي ذر وعبد الله بن مسعود، وغير ذلك من الأمور التي جرت في أواخر خلافته. ثم اتفق أن الوليد بن عقبة لما كان عامله على الكوفة وشهد عليه بشرب الخمر صرفه وولى سعيد بن العاص مكانه، فقدم سعيد الكوفة واستخلص من أهلها قوما يثمرون عنده. فقال سعيد يوما: إن السواد بستان لقريش وبني أمية. فقال الأشتر النخعي: وتزعم أن السواد الذي أفاءه الله على المسلمين بأسيافنا بستان لك ولقومك؟ فقال صاحب شرطته: أترد على الأمير مقالته وأغلظ له؟ فقال الأشتر لمن كان حوله من النخعي وغيرهم من أشراف الكوفة: ألا تسمعون؟ فوذبوا عليه بحفرة سعيد فوطئوه وطئا عنيفا، وجروا برجله فغلظ ذلك على سعيد، وأبعد زماره فلم يأذن بعد لهم، وجعلوا يشتمون سعيدا في مجالسهم. ثم تعدوا ذلك إلى شتم عثمان، واجتمع إليهم ناس كثير حتى غلظ أمرهم. فكتب سعيد إلى عثمان في أمرهم، كتب إليه أن يسيرهم إلى الشام لئلا يفسدوا أهل الكوفة. كتب إلى معاوية وهو والي الشام: إن نفرا من أهل الكوفة قد هموا بإدارة الفتنة، وقد سيرتهم إليك، فانههم، فإن آنست منهم رشدا فأحسن إليهم وارددهم إلى بلادهم. فلما قدموا على معاوية كانوا الأشتر ومالك بن كعب الأرحبية والأسود بن يزيد النخعية وعلقمة بن قيس النخعية وصعصعة بن صوحان العبدية وغيرهم، جمعهم يوما وقال لهم: إنكم قوم من العرب ذو أسنان وألسنة، وقد أدركتم بالإسلام شرفا وغلبتم الأمم وحويتم موارثهم، وقد بلغني أنكم ذممتم قريشا ونقمتم على الولاة فيها، ولولا قريش لكنتم أذلة، إن أئمتكم لكم جنة فلا تفرقوا عن جنتكم، إن أئمتكم لا يصبرون لكم على الجور ويحتملون منكم العتاب، والله لتنتهون أولى بذكرينكم الله بمن يتهمكم الخسر ولا يحمدكم على الصبر، ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد وفاتكم. وقال له صعصعة بن سوحان رحمه الله: أما قريش فإنها لم تكن أكثر العرب ولا أمنعها في الجاهلية، إن غيرها من العرب لأكثر منها كان وأمنع. فقال معاوية: إنك لخطيب قهر ولا أرى لك عقلا، وقد عرفتكم الآن، وعلمت أن الذي أغراكم ذلة العقول ويعظم عليكم أمر الإسلام فتذكرني الجاهلية أخزى الله قوما عظموا أمركم ابقوا عني ولا أظنكم تفقهون إن قريشا لم تعز في جاهلية ولا إسلام إلا بالله وحده لم تكن بأكثر العرب ولا أشدها ولكنهم كانوا أكرمهم أحسابا أمحضهم أنسابا أكملهم مروءة ولم يمتنعوا بالجاهلية والناس يأكل بعضهم بعضا إلا بالله وبوأهم حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم هل تعرفون عربا أو عجما أو سودا أو حمرا إلا وقد أصابهم الدهر في بلدهم وحرمهم إلا ما كان من قريش فإنه لم يرجم أحد من الناس بكيد إلا جعل الله غده الأسفل حتى أراد الله تعالى أن يستنقذ من أكرمه باتباع دينه من هوان الدنيا وسوء مرد الآخرة فارتضى لذلك خير خلقه ثم ارتضى له أصحابا وكان خيارهم قريشا ثم دنا هذا الملك عليهم وجعل هذه الخلافة بهم فلا يصلح الأمر إلا بهم وقد كان الله يحوطهم بالجاهلية وهم على قدرهم أفترى ولا يحوطهم وهم على دينه أف لك ولأصحابك أما أنت يا زعزعة فإن قريتك شر القرى أنزلها نبتا وأعمقها واديا وألأمها جيران وأعرفها بالشر لن يسكنها شريف قط ولا وضيع إلا سبتها نزاع الأمم وعبيد فارس وأنت شر قومك أحين أبرزك الإسلام وخلقك بالناس أقبلت تبغي دين الله عوجا وتنزع إلى الغواية إنه لن يضر ذلك قريشا ولا يضعهم ولا يمنعهم من تأدية ما عليهم إن الشيطان عنكم لغير غافل قد عرفكم بالشر فأغراكم بالناس وهو صارعكم وإنكم لا تدركون بالشر أمرا إلا فتح عليكم شر منه وأخزاه قد أذنت لكم فذهبوا حيث شئتم لا ينفع الله بكم أحدا أبدا ولا يضره ولستم برجال منفعة ولا مضرة إن أردتم النجاة فالزموا جماعتكم ولا تفترنكم النعمة إن البطر لا يجر خيرا اذهبوا حيث شئتم فسأكتب إلى أمير المؤمنين فيكم وكتب إلى عثمان إنه قدم علي قوم ليست لهم عقول ولا أديان أفجرهم العدل لا يريدون الله بشيء ولا يتكلمون بحجة إنما همهم الفتنة والله مبتليهم ثم فاضحهم وليسوا بالذين نخاف نكايتهم وليسوا أكثر ممن له شغب ونكير ثم أخرجهم من الشام وروى أبو الحسن المدائني أنه كان لهم مع معاوية في الشام مجالس قالت فيها المحاورات والمخاطبات بينهم فإن معاوية قال لهم في جملة ما قاله إن قريشا قد عرفت أن أبا سفيان كان أكرمها وابن أكرمها إلا ما جعل الله لنبيه فإنه انتجبه وأكرمه ولو أن أبا سفيان ولد الناس كلهم لكانوا الحلماء فقال له صعصعة بن سوحان كذب قد ولدهم خير من أبي سفيان من خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة فسجدوا له وكان فيهم البر والفاجر والقيس والأحمق قال ومن المجالس التي دارت بينهم أن معاوية قال لهم أيها القوم ردوا خيرا أو اسكتوا وتفكروا وانظروا فيما ينفعكم المسلمين فاطلبوه وأطيعوني وقال له صعصعة لست بأهل ذلك ولا كرامة لك أن تطاع في معصية الله فقال إن أول كلام ابتدأت به أن أمرتكم بتقوى الله وطاعة رسوله وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فقالوا بل أمرت بالفرقة وخلاف ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فقال إن كنت فعلت فإني الآن أتوب وأمركم بتقوى الله وطاعته ولزوم الجماعة وأن توقروا أئمتكم وتطيعوهم فقال صعصعة إن كنت تبت فإنا نأمرك أن تعتزل عملك فإن في المسلمين من هو أحق به منك ممن كان أبوه أحسن أثرا بالإسلام من أبيك وهو أحسن قدما بالإسلام منك فقال معاوية إن لي في الإسلام لقدما إن كان غيري أحسن قدما مني لكنه ليس في زماني أحد أقوى على ما أنا فيه مني ولقد كان رأى عمر بن الخطاب ذلك فلو كان غيري أقوى مني لم يكن عند عمر هوادث لي ولا لغيري ولم أحدث ما ينبغي له أن أعتزل عملي فلو رأى ذلك أمير المؤمنين لكتب إلي بخط يده بعد ذلك عمله فمهلا فإن في دون ما أنتم فيه ما يأمر فيه الشيطان وينهى ولعمري لو كان في الأمور تقضى على رأيكم وأهوائكم مستقام الأمر لأهل الإسلام يوما ولا ليلة فعاودوا الخير وقولوا فإن الله ذو شطوات وإني خائف عليكم أن تتبايعوا إلى مطاوعة الشيطان ومعصية الرحمن فيحل لكم ذلك دار الهوان في العاجل والآجل. فوجبوا على معاوية أخذوا برأسه ولحيته فقال معي إن هذه ليست في أرض الكوفة والله لو رأى أهل الشام ما صنعتم به وأنا إمامهم ما ملكت أن أنهاهم عنكم حتى يقتلوكم فلا أمري إن صنيعكم يشبه بعضه بعضا. ثم قام من عندهم وكتب إلى عثمان في أمرهم وكتب إليه عثمان أردهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة ردهم. ذكر الطبري كتاب معاوية إلى عثمان وهذا نصه. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله عثمان أمير المؤمنين من معاوية بن أبي سفيان. أما بعد يا أمير المؤمنين فإنك بعثت إلي أقوى من يتكلمون بألسنة الشياطين وما يملون عليهم ويأتون الناس زعموا من قبل القرآن فيشبهون على الناس وليس كل الناس يعلم ما يريدون وإنما يريدون فرقة ويقربون فتنة قد أثقلهم الإسلام وأضجرهم وتمكنت رقى الشيطان من قلوبهم فقد أفسدوا كثيرا من الناس ممن كانوا بين ظهرانيهم من أهل الكوفة ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشام أن يغروهم بسعرهم وفجورهم فارددهم إلى مصرهم بل تكون دارهم في مصرهم الذين نجم فيه نفاقهم والسلام. فكتب إليه أردهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة فردهم فأطلقوا ألسنتهم في دمه ودم عثمان وأيديهما. وكتب إليه عثمان أن يسيرهم إلى حمص إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فسيرهم إليها. وروى الواقدي قال لما سير في النبل الذين طردهم عثمان عن الكوفة إلى حمص هم الأشتر وثابت بن قيس الهمداني كمير بن زياد النخعي وزيد بن صوحان أخوه صعصعة وجندب بن زهير الغامدي وجندب بن كعب الرزي وعروة بن الجعد وعمرو بن الحمد الغزائي وابن الخواء جمعهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بعد أن أنزلهم أياما وفرض لهم طعاما ثم قال لهم يا بني الشيطان لا مرحبا بكم ولا أهلا قد رجع الشيطان محسورا وأنتم بعد في بساط ضلالكم وغيكم جزى الله عبد الرحمن إن لم يؤذكم يا معشر من لا أدري أعرب هم أم عجم أتراركم تقولون لما قلتم لمعاوية أنا ابن خالد بن الوليد أنا ابن من عجمته العاجمان أنا ابن فاجئ عين الجدة والله ابن سبحان الأطير النبي فطيرة بعيدة المهوى إن بلغني أن أحدا ممن معي دق أنفك فأقنعت رأسك أي رفعتها. قال فأقاموا عنده شهرا كلما ركب أمشاهم معه فيقول لصعصعته إن من لم يصلح الخير أصلحه الشر ما لك لا تقول كما كنت تقول لسعيد ومعاوية فيقولون سنتوب إلى الله أقلنا أقالك الله ما زال ذاك دأبه ودأبهم حتى قال تاب الله عليكم فكتب إلى عثمان يسترضيه عنهم ويسأله فيهم فردهم إلى الكوفة. وقال في إحدى الروايات إنه لما ردهم معاوية إلى الكوفة لم يكونوا إلا أطرق ألسنة منهم حين رجعوا. وكتب سعيد إلى عثمان أبد منهم. قال وكتب عثمان إلى الأشتر وأصحابه أما بعد فإني قد سيرتكم إلى حمص فإذا أتاكم كتابي هذا أخرجوا إليها إنكم لستم تألون الإسلام وأهله شرا والسلام. فلما قرأ الأشتر الكتاب قال اللهم أسوأنا نظرا للرعية وأعملنا بهم بالمعصية فعجل له النقمة. كتب بذلك سعيد إلى عثمان جار الأشتر وأصحابه إلى حمص أنزلهم عبد الرحمن بن خالد الساحر وأجرى عليهم رزقا. ومما نقمه المسلمون على عثمان تسيره لكعب بن عبيدة وضربه. كتب جماعة من القراء إلى عثمان منهم معقل بن قيس الرياحي وعبد الله بن الطفيل العامري ومالك بن حبيب التميمي ويزيد بن قيس الأرحبي وحجر بن عدي الكندي وعمرو بن حميد الخزاعي وسليمان بن صرت الخزاعي ويثنى أبا مدرك والمسيب بن نجبة الفزاري وزيد بن حسن الطائي وكعب بن عبد النهدي وزياد بن النضر بن بشر بن مالك بن الديان الحارثي ومسلمة بن عبد القاري من القارفي من بني الهوني بن حزينة بن مدركة. إن سعيدا كثر على قوم من أهل الورع والفقر والحفاظ فحملك في أمرهم على ما لا يحل في دين ولا يحسن في سماع. وإنا نذكرك الله في أمة محمد فقد خفنا أن يكون فساد أمرهم على يديك لأنك قد حملت بني أبيك على رقابهم. واعلم أن لك ناصرا ظالما وناقما عليك مظلوما. فمتى نصرك الظالم ونقم عليك الناقم تباين الفريقان واختلفت الكلمة ونحن نشهد عليك الله وكفى به شهيدا. فإنك أميرنا ما أطعت الله واستقمت ولن تجد دين الله ملتحدا ولا عنه منتقدا. ولم يسم أحد منهم نفسه بالكتاب وبعثوا به مع رجل من عنتك يكنى أبا ربيعة. كتب كعب بن عبدة كتابا من نفسه تسمى فيه ودفعه إلى أبي ربيعة. ولما قدم أبو ربيعة على عثمان سأله عن أسماء قوم الذين كتبوا الكتاب فلم يخبره فأراد ضربه وحبسه فمنعه علي عليه السلام من ذلك وقال إنما هو رسول أدى ما حمل. وكتب عثمان إلى سعيد أن يضرب كعب بن عبدة 20 سوطا ويحول ديوانه إلى الري ففعل. ثم إن عثمان تعوض وندم وكتب بإشخاصه إليه ففعل. فلما ورد عليه قال له إنه كانت مني طيرة ثم نزع ثيابه وألقى إليه سوطا وقال اقتص فقال قد حفظت. ويقال إن عثمان لما قرأ كتاب بعد كتب إلى سعيد بإشخاصه إليه أشخصه إليه مع رجل أعرابي من أعراب بني أسد. فلما رأى الأعرابي صلاته وعرف نسكه وفضله قال ليت حظي من مسيري بكعب عفوه عني وغفران ذنبي. فلما قدم به على عثمان قال عثمان لأن تسمع بالمهدي خير من أن تراه. وكان شابا حفيد السن نحيفا. ثم أقبل عليه فقال فأنت تعلمني الحق وقد قرأت كتاب الله وأنت في صلب رجل مشرك. فقال له كعب إن إمارة المؤمنين إنما كانت لك بما أوجبته الشورى حين عاهدت الله على نفسك لأن تسير بسيرة نبيه لا تقصر عنها وأن تشاور. يا عثمان إن كتاب الله لمن بلغه وقرأه وقد شركناك في قراءته ومتى لم يعمل القارئ بما فيه كان حجة عليه. فقال عثمان والله ما أظنك تدري أين ربك. فقال هو بالمرصاد. فقال مروان حلمك أقرأ مثل هذا بك وجرأ عليك. فأمر عثمان بكعب فجرد وضرب 20 سوطا وسيره إلى دباون ويقال إلى جبل الدخان. فلما ورد على سعيد حمله مع بكير بن حمران الأحمري. فقال الدهقان الذي ورد عليه لما فعل بهذا الرجل ما أرى. قال بكير لأنه شرير. فقال إن قوما هذا من شرارهم لخيار. ثم إن طلحة والزبير وبقى عثمان في أمر كعب وغيره. وقال طلحة عند قبض الصدر يحمد عاقبة الورد. وكتب في رد كعب وحمله إليه. فلما قدم عليه نزع ثوبه وقال يا كعب اقتص فعفى. وعبد الحلبي في السيرة من جملة ما نجم على عثمان أنه ضرب كعب بن عبدة 20 سوطا ونفاه إلى بعض الجبال. وروى الطبري في تاريخه أنه لما سير إلى الشام من سير سير كعب بن ذر حبكتي ومالك بن عبد الله وكان دينه كدينه إلى جبال لأنها أرض سحرة يريدون أن يشوهوا بذلك سمعة كعب. فقال في ذلك كعب بن ذي الحبة للوليد لعمري لئن طردتني ما إلى التي طمعت بها من سبقك إلى سبيله وجوت رجوعي ابن أروى ورجعتي إلى الحق دارا. قال ذلك قولوا وإن اقترافي في البلاد وجفوتي وشتمي في ذات الإله قليل فإن دعائي كل يوم وليلة عليك ابتد بابا بكم لطويل. ومما نقمه أيضا على عثمان تسيره لعامر بن عبد قيس التميمي البصري الزائد النازك إلى الشام. أخرج الطبري من طريق العلا بن عبد الله بن زيد بن العنبري أنه قال اجتمع ناس من المسلمين فتذاكروا أعمال عثمان وما صنع. اجتمع رأيهم على أن يبعثوا إليه رجلا يكلمه ويخبره بأحداثه. فأرسلوا إليه عامر بن عبد الله التميمي ثم العنبري وهو الذي يدعى عامر بن عبد الله. فأتاه فدخل عليه فقال له إن ناسا من المسلمين اجتمعوا فنظروا في أعمالك فوجدوك قد ركبت أمورا عظاما. اتق الله عز وجل وتب إليه وانزع عنها. قال له عثمان انظر إلى هذا فإن الناس يزعمون أنه قارئ ثم هو يجيء فيكلمني في المحقرات فوالله ما أدري أين الله. قال عامر أنا لا أدري أين الله. قال نعم. قال نعم والله ما أدري أين الله. قال عامر بلى والله إني لأدري أن الله بالمرصاد لك. فأرسل عثمان إلى معاوية بن أبي سفيان وإلى عبد الله بن سعد بن أبي زرع وإلى سعيد بن العاص وإلى عمرو بن العاص وإلى عبد الله بن عامر فجمعهم ليشاورهم بأمره وما طلب إليه وما طلقه عنهم. فلما اجتمعوا عنده قال لهم إن لكل امرئ وزراء ونصحاء إنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي وقد صنع الناس ما قد رأيتهم وطلبوا إلي أن أعزل عمالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبون اجتهدوا رأيكم وأشيروا علي. فقال له عبد الله بن عامر رأيي لك يا أمير المؤمنين أن تأمرهم بالجهاد ليشغلهم عنك وأن تجمرهم بالمغازي حتى يذلوا لك فلا يكون همة أحدهم إلا نفسه وما هو فيه من كبيرة دابته وكمل ثروه. ثم أقبل عثمان على سعيد بن العاص فقال له ما رأيك؟ قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد رأينا فاحسن عنك الداء وانطع عنك الذي تخاف واحمل برأيي تصد. قال وما هو؟ قال إن لكل قوم قادة متى تهلك يتفرقوا ولا يجتمع لهم أمر. فقال عثمان إن هذا الرأي لولا ما فيه. ثم أقبل على معاوية فقال ما رأيك؟ قال أرى لك يا أمير المؤمنين أن ترد عمالك على الكفاية لما قبلهم وأنا ضامن لك ما قبلي. ثم أقبل على عبد الله بن سعد فقال ما رأيك؟ قال أرى يا أمير المؤمنين أن الناس أهل طمع أعطهم من هذا المال تعطف عليك قلوبهم. ثم أقبل على عمرو بن عاص قال له ما رأيك؟ قال أرى أنك قد رفضت الناس بما يكرهون فاعتزم أن تعتدل إن أبيت فاعتزم أن تعتزل إن أبيت فاعتزم عزما وامضي قدما. فقال عثمان ما لك قمل فروك أهذا جد منك؟ فأسكت عنه دارا حتى إذا تفرق القوم قال عمرو لا والله يا أمير المؤمنين لأنت أعز علي من ذلك ولكن قد علمت أن سيبلغ الناس قول كل رجل منا فأردت أن يبلغهم قولي فيثقوا بي فأفوت إليك خيرا أو أدفع عنك شرا. فرد عثمان عماله على أعمالهم وأمرهم بالتضييق على من قبلهم وأمرهم بتجمير الناس في البعوث وعزم على تحريمهم أعطياتهم ليطيعوه ويحتاجوا إليه. ذكره البلاذري في أنسابه والطبري في تاريخه وابن الأثير بالكامل وابن خلدون بالتاريخ. وقال البلاذري في الأنساب قال أبو مقنة اللوط بن يحيى وغيره كان عامر بن قيس التميمي ينكر على عثمان أمره وسيرته. كتب حمران بن عبان مولى عثمان إلى عثمان يخبره. وكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر بن كريز بحمله فحمله فلما قدم عليه فرآه وقد أعظم الناس إشخاصه وإزعاجه عن بلده لعبادته وزوجه ألطفه وأكرمه ورده إلى البصرة. وروى ابن المبارك بن زيد من طريق بلال بن سعد أن عامر بن عبد قيس وشي به إلى عثمان فأمر أن ينفى إلى الشام على قتب فأنزله معاوية الخضراء وبعث إليه بجارية وأمرها أن تعلمه ما حاله. كان يقوم الليل كله ويخرج من السحر فلا يعود إلا بعد العتمة ولا يتناول من طعام معاوية شيئا. كان يجيء معه بكسر فيجعلها في ماء فيأكلها ويشرب من ذلك الماء. فكتب معاوية إلى عثمان بهذا، أمره أن يصله ويبنيه، فقال لا أرب لي في ذلك. ذكره ابن حجر بالإصابة، وذكر ابن قتيبة بالمعارف وابن عبد ربه بالعبد الفريد والراغب في المحاضرات جملة مما نقم به على عثمان. وعده منه أنه سير عامر بن عبد قيس من البصرة إلى الشام. قال ابن قتيبة كان خيرا فاطرا. قالوا وكيف يصغي عثمان إلى سعاية حمران بن عبانة أذنا واعية وقد رآه عثمان على فاحشته هو بنفسه، وذلك أنه تزوج امرأة بالعدة وضربه ونفاه إلى البصرة وأسر إليه سرا فأخبر به عبد الرحمن بن عوف فغضب عليه عثمان ونفاه. فقال البلاذري في الأنساب كان عثمان وجه عمران إلى الكوفة حين شك الناس الوليد بن عقبة ليأتيه بحقيقة خبره، فرشاه الوليد. فلما قدم على عثمان كذب على الوليد وكرمه، ثم إنه لقي مروان فسأله عن الوليد فقال له الأمر جليل، فأخبر مروان عثمان بذلك وغضب على عمران وغربه إلى البصرة لكذبه إياه أبطعه دارا. وكيف وجب عثمان بخبر إنسان هذا شأنه من الفسق والتهور؟ والله جل اسمه يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة الآية. ثم أعجب أن حمران نفاه عثمان على فسقه أبطعه دارا لجمع شمله. والعبد الصالح أبو ذر الغفاري الصادق المصدوق أجبل إلى الرقبة وفرق في البر الأكبر لا يأوي إلى مقرب ولا يضلله خبا. هذا من هوان الدنيا على الله عز وجل.